ثم يقول أعرفكم أنني أحبكم في الله، ثم يسأل فيقول في كثير من التفاسير إن لم يكن كلها يتأولون قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم بأنه سبحانه معنا بعلمه وسمعه وبصره، ويتأولون قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد لأن الملائكة هي القريبة منا، فما رأي فضيلتكم إذا خرجنا من هذا التأويل وقلنا بأن الله تبارك وتعالى معنا معية تليق بجلاله سبحانه وقريب منا قربا يليق بجلاله؟
هذا الذي خرج إليه السائل مقبول بالجملة، لكن في خصوص قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، السلف على تأويل هذه الآية، وأنا حينما أقول تأويل فإنما أعني به المعنى العربي الأصيل وهو التفسير، لأن التأويل له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. طارق، أما المعنى اللغوي فهو التفسير، وحينما قال تعالى في القرآن الكريم وما يعلم تأويله إلا الله، إنما يعني هذا المعنى وهو التفسير، وهو ما يؤول إليه الأمر في النهاية، ولا يعني التأويل بالمعنى الاصطلاحي والذي هو إخراج معنى آية ما أو حديث ما عن ظاهره إلى معنى آخر، إما بقرينة شرعية أو عقلية كما يقولون. فالتأويل بمعنى تفسير النص بخلاف ما يتبادر هذا اصطلاح، أما التفسير بمعنى أما التأويل بمعنى التفسير فهو المعنى الشرعي والعربي الأصيل القديم، وعلى ذلك جاء استعماله في القرآن كما سمعتم، وما يعلم تأويله إلا الله. وكذلك مثلا حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وقال فيه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، لم يقصد عليه السلام بالتأويل هنا أن يكون ماهر مثل علماء الكلام أن يعطل النصوص الشرعية بتأويلها وإخراجها عن دلالاتها الصحيحة، لا، المقصود اللهم فقهه في الدين وعلمه التفسير، أي تفسير القرآن. وكذلك كان فقد استجاب الله عز وجل دعاء نبي صلى الله عليه وسلم، فصار ابن عباس مع صغر سنه حيث مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد أشرف على البلوغ، مات وابن عباس صغير السن، مع ذلك فهو بحق ترجمان القرآن. قد ثبت عن ابن عباس أنه فسر هذه الآية، وعلى ذلك أقول تأولها بما يسميه بعض الناس تأويلا بالمعنى الاصطلاحي، أي أخرج المعنى عن ظاهره، ليس الأمر كذلك. وحينما قال قوله تعالى وهو معكم بعلمه، هذا ليس تأويلا بالمعنى الاصطلاحي، أي كان ينبغي أن يقول كما يبدو من كلام السائل وهو معكم بذاته، أو أن يسكت وأن لا يفسر، ما دام أن ابن عباس أولا فسر هذه الجملة من هذه الآية بمعنى وهو معكم أينما كنتم بعلمه، هذا تفسير من ترجمان القرآن. وثانيا ليس تأويلا بالمعنى الاصطلاحي، أي لم يخرج دلالة الآية عن ظاهرها، بل دلالة السياق، والسباق كل منهما يؤيدان هذا الذي فسر به ترجمان القرآن هذه الآية الكريمة. لعلك تأتينا بالآية
وهو
ما قبلها.
الله يقول والذي فرق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعود فيها وهو معكم أينما كنتم.
يعلم الشاهد بدأ بالآية يعلم، فهو معكم أي بعلمه. ولذلك يجب أن نلاحظ حينما نحن نقول علينا حينما ندعي أننا مع الكتاب والسنة ولا نقتصر في دعوانا على ذلك بل نضم وعلى ما كان عليه السلف الصالح، هذه الضميمة هو لكي لا نقع في الإفراط والتفريط كما وقعت الفرق الأخرى الذين لم يلتزموا معنا هذا المنهج العلمي الصحيح، الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. فنحن نريد أن نفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح. هذه الآية لم يتوقف فيها فيما علمنا أحد من علماء السلف الصالح سواء كان صحابيا أو تابعيا أو من أتباعهم، بل قد ذكرنا آنفا عن ابن عباس، وعلى ذلك جرى مفسرون كابن جرير وابن كثير وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه. هذا ليس تأويلا كما أولوا الرحمن عرش استوى بمعنى استولى وجاء ربك والملك صفا صفا أي جاء رحمة ربك ونحو ذلك، هذا كله تأويل بل تعطيل. التفسير السابق الذي ذكرناه في الآية ليس بهذا المعنى من التأويل، وإنما هو التفسير الذي يدل عليه الأسلوب العربي. ابن تيمية رحمه الله يضرب على ذلك أمثلة كثيرة يريد أن يبين الناس أن ما يسميه بعض الناس أنه تأويل بالمعنى الاصطلاحي المتأخر ليس كذلك بل هو التفسير. إذا قال الرجل العربي سال الميزاب، سال الميزاب إيش معنى؟ سال مطر الميزاب. هذا تأويل؟ لا، ليس تأويلا. لماذا؟ لأن لا أحد من العرب الذين استعملوا هذه الكلمة يتبادر إلى ذهنه أن الميزاب فعلا سال من شدة الحرارة الذي صبت عليه. لا، ما أحد يفهم هذا الكلام. ما هو المفهوم المتبادر إلى الذهن؟ أي ذهن؟ العربي حين يسمع قول صاحبه سال الميزاب لا يفهم إلا أنه نزل المطر حتى سال الميزاب. على ذلك قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. اسأل القرية، ما أحد من العرب يفهم حيطانها، شجرها، أرضها، نهرها إلى أرض. لا، اسأل القرية أي سكانها، وهكذا والعير أي القافلة التي كانت مع العير، وهكذا. هذا ليس تأويلا، ولذلك لا يتورطن أحد منا نحن السلفيين أن يفهم أننا إذا فسرنا الآية السابقة بما جاء عن ابن عباس وهو معكم أينما كنتم أن هذا تأويل، ونحن لا نؤول، نحن نسلم، نقول هو كذلك، لكن هذا ليس تأويلا. نحن نسلم ولا نؤول ونجري الآيات خاصة الآيات الصفات وأحاديث الصفات كما جاءت بدون تأويل ولا تجسيم. لكن هذه الآية وهو معكم أينما كنتم بعلمه ليس تأويلا، وإنما هو المعنى الصحيح لغة ونقلا عن ابن عباس.
نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قول الله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هل المعنى هنا الصفة أم القدرة؟ وكذلك في الألفاظ المشابهة بأيدينا أو أعيننا، وهل هناك قاعدة أن الصفة إذا أفردت أو ثنيت وإذا جاء اللفظ بصيغة الجمع فيكون المعنى القدرة؟ نرجو التوضيح.
الأيد هنا في الآية كما عليه علماء التفسير من دون خلاف نعلمه منهم ليس جمع يد، وإنما هو القدرة. الآية في القرآن: وداود ذا الأيد، ذا الأيدي يعني له أيادي كثيرة، لا، وإنما ذا القوة. والسماء بنيناها بأيدي أي بقدرة وقوة تليق بالله عز وجل. فليست الأيد هنا بمعنى جمع أيادي، هذا خطأ ولا حاجة حينئذ على شيء من التأويل. وإيش في
لكن إذا أفردت أو ثنيت تكون صفة المراد؟ يد،
يدان،
بل يداه.
طبعا تكون صفة، لكن هنا هي قدرة.
نعم. يقول: عائشة رضي الله عنها كانت تنظر للأحباش وهم بالمسجد يتبارزون، من أهل العلم من خص هذا بعائشة وقال: من مثل أم المؤمنين؟ ومنهم من استدل بذلك على جواز النظر من النساء للرجال، وكذلك من حديث: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يرى.
نعم، ادعاء أن هذا أمر خاص بعائشة يحتاج إلى دليل، والأمر كما قيل: والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. والأصل في كل دليل دل على جواز شيء يتعلق بشخص مسلم، سواء كان هذا الشخص ذكرا أو أنثى، أن الناس كلهم سواء، إلا ما جاء الدليل الخاص ليدل على أن هذا الحكم هو خاص بذلك الشخص. وهنا لا يوجد شيء من ذلك إطلاقا، أي لا يوجد دليل أن سماح الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة أن تنظر إلى لعب الحبشة في المسجد بالحراب هذا خاص بالسيدة عائشة. بمعنى لو جاءت أم سلمة وهي زوج الرسول عليه السلام أيضا لا يسمح لها، لأن هذا الحكم خاص بعائشة. هذه من باب الرجم الغيب، وهذا لا يجوز، خاصة أنه يخالف الأصل الذي أشرت إليه آنفا: كل حكم تعلق بشخص فهو يتعدى إلى كل الأشخاص إلا بدليل خاص. ثم هناك ما يدل مما جاء في السؤال نفسه وغيره أن هذا الحكم يتعدى إلى غير عائشة، وهي قصة فاطمة بنت قيس. هذه كان قد طلقها زوجها، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنزل عند امرأة من المهاجرات، ثم قال عليه السلام: لا، تلك يعني يطرقها الرجال كثيرا، فاذهبي إلى ابني ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا يراك إذا وضعت خمارك. فهذا فيه دليل أن الرجل هذا الأعمى ما دام لا يراها في وقد حسرت عن رأسها بوضعها لخمارها هي بداهة تراه. فإذا هذا دليل أن الرؤيا إذا لم تكن من باب النظرة الثانية فهي لا إشكال في جوازها، والقرآن يؤكد ذلك بتعبير عربي دقيق، ألا وهو قوله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وفي المقابل قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الشاهد أن الله عز وجل بحكمته البالغة ويسر شريعته الجميلة لم يقل للنساء والرجال معا غضوا أبصاركم، وإنما قال من أبصاركم. من هذه يسميها العلماء من التبعيضية، أي بعض أبصاركم غضوا، أما بعض أبصاركم لا تغضوا. ذلك لأن الحياة لا يمكن أن تستقيم والرجل غاض بصره، يمشي في الطريق غاضا بصره، لابد من أن ينظر يمينا ويسارا وهكذا. كذلك المرأة لا يمكنها أن تمشي في الطريق وهي غاضة بصرها، بل كل من الجنسين يمشي وهو غاض من بصره. وهذا من بلاغة القرآن: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ثم الحديث كما جاء في حديث علي ذكرناه آنفا: النظرة الأولى لك والثانية عليك. وحديث جرير بن عبد الله البجلي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظرة فجأة فقال: أسرف بصرك. ما المقصود من نظرة الفجأة؟ أي نظرة وقعت من الرجل على امرأة لا يحل له أن يرى منها ما رأى، فوجب عليه فورا أن يصرف نظره. أما غض البصر مطلقا فهذا في الحقيقة من باب تكليف ما لا يطاق، والله عز وجل يقول في صريح القرآن: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عليك يا أبا عبد الله أن تعطينا إشارة الانطلاق حتى يدرك أخونا أبو عبد الرحمن درسهم. خمس دقائق. بسم الله.
السائل يقول: من صف خلف الصف المقطوع منفردا فهل يدخل تحت النهي في الحديث لا صلاة للمنفرد خلف الصف؟
لا شك أن السؤال إذا كان هكذا مطلقا فمن البداهة بمكان أن يكون الجواب كذلك مطلقا، أنه لا يجوز هذا وأنه يدخل في عموم الحديث. ولكن في ظني أن السائل ما يريد هذا الإطلاق، أو ما كان ينبغي له أن يريد هذا الإطلاق، لأنه سؤال عن أمر واضح جدا. إذا كان هو يعلم أن الرسول عليه السلام قال: لا تصفوا، فكيف يقول إذا صف هو ألا يكون مخالفا؟
هو قيد هنا سؤال بقوله خلف الصف المقطوع.
عفوا، أنا ما انتبهت. وأحسنت، جزاك الله خيرا. إذا أرجو هذا السؤال.
يقول: من صف خلف الصف المقطوع منفردا فهل يدخل تحت النهي الحديث؟
خلف الصف المرفوع.
أينا.
منفرد.
يعني نرى صف غير كامل يعني.
فهمتم الآن. هذا نراه في كثير من المساجد. مثلا المنبر يقطع الصف. فناس يقفون وراء الإمام. وهؤلاء صلاتهم فيما نرى لا شيء فيها. وناس يقفون خلف المنبر. الآن السؤال يصور السائل بأنه وقف وحده في هذا الصف، أليس كذلك؟ نحن نقول هذا أشأم من الذي وقف في الصف المتصل، أو الذي ينبغي أن يكون متصلا إذا وقف فيه وحده، لأن وقوف جماعة في هذا الصف منهي عنه لأنه مقطوع، فكيف هو يقف فيه ولا يصل الصف الذي خلفه أو على الأقل الذي خلف الإمام؟ لذلك فهو في اعتقادي يدخل في هذا الحديث من باب أولى، وأعتقد أن من يتعمد مثل هذا يكون محتاما. نعم تفضل.
إذا سمحت يعني كما تقول حتى أفهم لها.
تفضل.
هو يقول يعني تشبيه أدب الأستاذ أنه في صف مقطوع خلف الإمام.
نعم.
خلف الإمام في صف مقطوع. أنا أصف لوحدي خلف هذا مقطوع ولا أكمل الصف المقطوع؟
نعم. لا ما ذكر في السؤال صفين مقطوعين.
وهذا
هذا يعني السؤال صفين مقطوعين.
لا ما فيش، لكن نكرر
السؤال.
ما فيش صفين. ناقل صفين.
أنت الآن ما عليك في كل سؤال الجواب، مش مهم. أنت الآن عم تصور صفين مقطوعين، صح؟
لا أنا صف. أصور صف واحد.
إذا
جيت أنا عند الإمام، جيت على المسجد وجدت إنه الصف الأمامي اللي أنا وقوف فيه مقطوع، فتركته وصفيت خلف الإمام صف جديد منفرد. أنا في مثل سؤال وهذا السؤال اللي بيجي. فإذا كان هو كان ما كان بدي أستفيد أنا.
تأخذ أنت جوابك. طيب نحن الآن نسأل الصورة اللي أنت عم تتخيلها، هذا الذي كان بين يديه كما تقول صفا مقطوعا، ثم وقف هو لوحده في صف مقطوع ايضا، صح؟ ماذا كان يجب عليه؟
هذا السؤال
معليش. او لا انا بعدل سؤالي يمكن اخطأت، ماذا كان بامكانه ان يفعل؟
ما هي الا اما انه يصل للصف المقطوع ويصف فيه، واما صف منفرد.
إيه لكن إذا صف منفردا يمكن أنه إذا جاء ناس ووقفوا عن يمينه عن يساره أن يتصل الصف. هذا هو الذي وجب عليه. ما هي صار الخمس
دقائق؟
يلا سبحانك اللهم
جزاك الله
الصديق الصحيحة. فأنت تعلم أن هناك أصلان أو أصلين، أصول الفقه وأصول الحديث. فإذا تكلمتم عن أصول الفقه تضمون إليه الجواب. لا ما هي؟
القبعة المشهورة في السوق، قبعة أظن عمارة.
طبعا خمس مجلدات.
أربعة.
أربعة مجلدات.
عمارة.
تعني المسمى بالمهذب.
المهذب نعم.
فهل هو مطبوع؟
طبع جزءان منه شيخ، تقريبا ثلث الكتاب.
ثلث الكتاب.
نعم.
جاء إلى عمان.
شيخنا موجود قديما، اشتريته موجود من ثمان سنوات يعني.
من هنا؟
اي من هنا. أظن الآن ما في، إذا في بيكون في مكتبة المنار في الزرقاء بقية نسخة أو نسختين، هم اللي جابوها
إن شاء الله. التقيت في الرجل هذا اللي بعثنا وراء
أخي، هذا علمه عند ربي. الناشر هو يقول أن الكتاب الآن تحت التجديد، ويعني في بيروت، ولعله من الأعذار المعروفة هي الفتن التي عمت البلاد اللبنانية وبخاصة بيروت، فهذا جوابه والله أعلم. ما هو خلص من زمان طباعة وصفا من شهور وأرسل إلى بيروت، وفي الأمس القريب كان عندنا الناشر وأخبرنا بهذا الخبر بأن الكتاب تحت التجديد، ولعله ينشا قريبا.
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، لو تفضل شيخنا الفاضل الإجابة على بعض الأسئلة. أن القبر يسنم ولا يجصص ولا يرفع كثيرا كما نراه اليوم، لكن ما العمل في بلاد ينزل فيها المطر غزيرا وقد يؤدي هذا إلى جرف كثير من القبور؟ فإن نحن طبقنا السنة في هذه المقابر ربما جرفت ولا يتعرف عليها أحد، فما العمل؟ وجزاكم الله خيرا.
في سبيل المحافظة على القبر وعدم اندراسه عن أصحابه، فلا أرى مانعا من وضع بعض الحجارة على القبر كتعليم للقبر، وبذلك نرمي بهذا العمل كما يقال عصفورين بحجر واحد، ذلك لأنه قد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على قبر جعفر، ولما سئل عن ذلك قال أعلن به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. فإذا وضع هذا الحجر لهذه الغاية تحققت الغاية الأخرى وهي المحافظة على القبر باعتقادي بنفس هذا الحجر. وقد يمكن، وأعني ما أقول حينما أقول بقد يمكن، أن نتوسع قليلا في تحقيق المحافظة على القبر بأن يطين بالشمنتو هذا الذي يثبت تحت عوامل الأمطار والثلوج ونحو ذلك، ويكون ذلك التطين فقط لتحقيق هذه المصلحة لا أكثر من ذلك. ولكن إذا تحققت هذه الغاية بوضع الحجر المشار إليه والوارث السنة، فحينئذ ينبغي الوقوف عند هذا الوضع دون الزيادة عليه.
قد تتشابه الأحجار ولا تعرف القبور على كثرة الناس.
هذا الإشكال قد يرد على أي صورة فعلتها. هل انتهينا من الموضوع الأول؟
بالنسبة للحفر القبر نعم.
نعم، بالنسبة للمحافظة على القبر.
نعم.
طيب، إذا الآن تتشابه القبور، هذا صحيح، ولكن أليس ينبغي لنا أن نلاحظ أن هذه الشبهة ليست محليا أو بلديا خاصا، بل هي شبهة عامة بالنسبة لكل القبور، وأعني بذلك القرى خاصة. نفس القبر الذي وضع الرسول عليه السلام ذلك الحجر عليه، أليس ترد هذه الشبهة أيضا هناك كما يرد هنا وفي غير مكان آخر أو في غير مقبرة أخرى؟ الجواب نعم. ولكن هل يصعب على المسلم الذي يتحرى أن يقع في مخالفة السنة أن يضع علامة ما على هذا الحجر بحيث يتميز عن ما سواه من الحجارة؟ ولست أريد أن أصل بهذا التسهيل والتيسير إلى أن نقع في مخالفة الحديث الصحيح الذي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتاب على القبر. بالإمكان بكل سهولة أن تضع إشارة خطا أسود أخضر أحمر طويل قصير عريض إلى آخره بحيث أن الغاية تتحقق بأقل إحداث في هذا السنة من القبر.
الله يجزيك الخير. بالنسبة لي
لكن هنا أقول لأنه يعني كفاءة القبر
يعني إيش هو؟
كفاء القبر.
كفاء القبر.
نعم. إذا كان يعني صاحب القبر يراد إظهار بعلامة فما يضر أن يخفى بين قبور المسلمين.
بارك الله فيك. جواب هذا السؤال سبق في نفس الحديث.
أنا أفهم هذا بارك الله فيك، لكن هذا في فترة زمنية وجيدة انتهى، يعني هذا لم يعرف بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا وربما يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم عرفه وعرفه أقرب الناس إليه من الرجال الذين شهدوا دفن أو مكان قبر جعفر.
أيه.
أي نعم.
أيوة ماذا؟ هذا
علما يعني بأنه هنا جعفر كما هو معلوم يعني هذا أمر
يموت
جعفر يموت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه جاء إلى موت.
حسن، لكن ماذا يترتب وراء هذا؟
لا أقول يعني
ما الذي تريد أن توضحه لنا؟
يعني أمرين اثنين. الأمر الأول أن جعفر مكان دفنه ثبت أنه في موته ولم ينقل إلى المدينة.
طيب.
وهذه سنة الصحابة وكانوا يعرفونها جميعا.
أي نعم.
الأمر الثاني أن ذلك إذا لم يثبت وأن جعفر قد دفن في هذا المكان فإذا لعله يعني ما أدري ما الذي كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قبر جعفر.
على كل حال بارك الله فيك، نحن نأخذ من الحديث ليس خصوص المدفون وإنما العلة التي أشار إليها الرسول عليه السلام. والآن أنا أتحفظ قليلا، أنا الذي في ذهني أن الحديث هو في خصوص جعفر.
أظن هو في
عقيل. هل تعلمون خلاف عقيل؟ لا ليس في عقيل.
أظن الله أعلم كما ذكر الشيخ أتعلم بها قبر أخي جعفر.
أي نعم، هذا الذي في ذهني، لكن الآن الشبهة التي ألقيتها جعلني أتحفظ شيئا قليلا، لكن مع ذلك فجوابي هو ما بدأت به آنفا.
العلة قائمة
وهو أن نتمسك بالعلة وعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، وهذه حقيقة الآن قائمة. يعني هناك مقبرة لبعض الأفراد أو لبعض العائلات يدفنون يعني الموتى فيها ما بين حين وآخر، فهذه العلة ما نستطيع نحن أن نحيد عنها وأن لا نقيم لها وزنا بسبب أن جعفر رضي الله عنه دفن في أرض
بعيد. لا أنا ما أقول أنه يعني نصرف العلة لأن جعفر رضي الله عنه لم يثبت أنه دفن في المدينة. أنا أدندن أيضا الآن مرة أخرى حول العلة نفسها. فأقول يعني هل هذه هذا لأنه أنا يعني أعود فأقول إذا ثبت إذا لم يثبت هذا القول.
أي قول؟
إذا لم يثبت أن جعفر دفن في المدينة. فكيف نقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذه العلامة؟
أنا بدأت كلامي آنفا أن هذه علة ثابتة سواء بالنسبة لجعفر أو لغير جعفر. قلت أنه لا يهمنا أن نعرف شخصية المدفون، والذي في حفظي أنه جعفر، وحاولت يعني أن أستدرك على نفسي، ما وصلت بعد إلى شيء من الاستدراك، لكن ما يضيرنا إن كان المدفون هو جعفر أو غير جعفر، ما دام نحن نأخذ الحكم من قوله عليه السلام ومن تعليله لهذا الحكم، وهو قوله وعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. أما إذا كان مقصود، وما أظن هذا يعني من الوارد، أنه وضع علة في الحديث ليقال أن الحديث من أصله غير صحيح، فهذا يأخذ طور آخر، وما أظن أنك تدندن حول ذلك.
لا، أنا أعود فأقول هذه العلة الآن برضو ندع يعني حديث جعفر ونقول لعل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يعينك وتبين لنا إن شاء الله. لكن أقول أن هذه العلة يمكن أن تلد وأن تبقى قائمة لو كانت هناك القبور على نحو ما كانت عليه أيام النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد المدينة الأول، حيث لم يكن الصحابة كثرا وإنما كانوا قلة. لكن الآن بارك الله فيك، الرجل لا يملك أن يدفن قريبه، أباه أم أخاه أم إلى آخره، أن يدفنه في المكان الذي يختاره أبدا، حتى لو دفن يعني أقرب الناس إليه وأراد أن يقول للحفار أو لصاحب لحارس المقبرة أو شو يسمون حانوتي يسمونه أن يقول له يعني أنا أعلم هذه القبور لكي أدفن من يموت من أقاربي، لا
غير وارد.
فالعلة هنا منتفية بانتفاء الشيء الذي كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك. أنت حينما تقول العلة منتفية، منتفية في كل قبور المسلمين وفي كل بلاد الإسلام، ما نستطيع أن نقول هذا الكلام.
أن في مصر أستاذنا بندفن في قبر واحد كل العائلة.
أنا بقول أنه هذه لا يمكن،
هذه الفساق يسموها الفساق هذه موجودة أيضا عندنا هنا، إذا ما تحتاج علامة.
لا معليش، نتكلم الآن بالنسبة لوضع القبور هنا، هذا هنا كما قلت، ولكن ليس كذلك بالنسبة لكل البلاد. ما نستطيع أن نقول هذا الكلام.
الله شيخنا كأنما البلاد كلها تدندن في قبورها حول هذا. اللهم الآن إحنا في بعض في هنا المقبرة قريبة اسمها مقبرة أم الحيران. هذه البلدية أو أمانة عمان طرحت أو عرضت على الناس أن يشتروا قطعا، مساحة القطعة أظن 50 متر. اشتراها يعني أخذ الناس يشترون يعني يبنون قبورا على الطريقة التي نعرفها في بلادنا أيام أن كانت القبور يعني المقبرة مكان صغير، قطعة صغيرة من الأرض وغير موجودة في مكان آخر أو بعيدا، وما كانوا يفكرون لأنه كان هذا هو المشروع عندهم وليس سواه. فالموجود الآن في هذه المقبرة، أما مقابر عمان الحديثة وغير مقابر عمان، إذا لم تكن هناك نظام الفساق المعروف، فالقبور تتساور في جميع أنحاء العالم الإسلامي الآن.
يا أستاذ، لماذا الناس يخالفون السنة ويضعون الشواهد؟ أليس ليتعرفوا على القبر ولكي لا يضيع من القبور؟ فإذا هنا في غاية أو في علم معقولة المعنى معقول منصوص عليها شرعا، فأنا ما أستطيع أن أنفي وجود هذه العلة في أن أنفيها عن كل مقابر المسلمين في كل الدنيا. فأنت ضربت مثلا، هذا معقول جدا، ولا يمكن الإنسان أن يدفن ميت على في هذا القبر ليعلمه، فهو ليس بحاجة إلى هذا، لكن حيث كانت الحاجة جاءت العلة. وحيث انتفت انتفت.
بالنسبة لتعليم القبور، لو تركنا هذا الأمر للناس الآن قد يفتح علينا باب بدعة جديد. بعض الناس يصنع طيارة من الحجر على القبر، وبعضهم يبني على شكل كذا وعلى شكل كذا، وهذه يعني لعلها تكون أعظم مصيبة من الكتابة على القبور.
هذه الحقب من شركة مشددة الكريم، وجعل المسلمين لا يبيحنا ترك السنة من أجل أن
فاتني أول كلامي. ماذا قلت؟
قلت بالنسبة لتعليم القبور بعلامة. لو أننا تركنا للناس كلهم في الشرع مثلا واحد يعلم قبره بعلامة، فبعض الناس يتفننون في هذه العلامات، منهم من يصنع طيارة من الحجر، ومنهم من يعمل صاروخ.
الشيخ مرنظر
إذا نحن بينا أولا الحكم الشرعي، كما لو قيل للضرورة يجوز أكل الميتة، فهل علينا من بأس أن الناس إذا توسعوا في أكل الميتة وتجاوزوا الضرورة فيها، يعني هل يكون الموقف حينئذ أن لا نقول يجوز الشيء الفلاني الذي أصل فيه المنع، أن نقول لا يجوز للضرورة، لا نقول يجوز الضرورة خشية أن يتوسع الناس في استعمال هذا الحكم الذي أبحناه للضرورة؟ هل هذا يجوز؟
لا.
فإذا نحن علينا أن نقول في حدود الضرورة أو في حدود تحقيق المصلحة الراجحة نقول بهذا الكلام، أما أن الناس توسعوا فيما بعد كما قلت فنحن نشرح.
ممكن نكتب اسم الميت على
ما أنا قررت من هذا، وقلت صراحة لا نريد أن نقع في مخالفة الحديث أن الرسول نهى عن الكتابة عن القبر.
طيب يا شيخ نتشابه الأحجار، يعني عندنا 1000 قبر الآن وكل قبر عليه حجر، كيف منعرف؟
لو كنت على محط دير أصلاً
رحمه والله صعب، يعني صعب في هذا الأيام يعني.
وهل علينا واجب أن يعرف كل منا رجل القبر أخيه؟ أم تدعو المسلمين عامة وتطالب الأموات عامة مثلاً؟
هذا الكلام ورد، لأن مش كل الناس راح يكون عندهم الاهتمام بأن يعلم قبر أخيه، لأنه ليس له مصلحة في ذلك. هذا الكلام يا أخي كثيرا ما يقال، لكن يكون نظريا ليس عمليا. مثلا أضرب لك مثلا قد يكون أهم من هذا، نحن نقول لا يجوز السماح للجنسين أن يختلطوا في سبيل إيش؟ تحصيل علم. هذا العلم هو أحسن أحواله أن يكون حكمه في الشرع فرض كفاية. لا نجيل مثلا هذا الاختلاط في سبيل أن تتعلم الشابة المسلمة الطب، والغاية معالجة هذه المرأة للنساء، ونحن بحاجة إلى مثل هذه المرأة التي الطبيبة التي تداوي نساءنا. لكن الوصول إلى مثل هذه الطبيبة أمامه عقبات وعراقيب ومخالفات للشريعة، يجمع ذلك كل الاختلاط. فنقول نحن لا، ما نسمح بهذا الاختلاط، لأنه في الأصل هذا العلم هو كما قلنا فرض كفاية، وإذا قام به البعض سقط عن الباقي. ماذا يقول بعض الناس؟ يا أخي إذا نحن قلنا هذا القول سيبقى علم الطب النسائي خاص بالكافرات. تأتي الشبهة. فإذا لازم نحن نتساهل زعمه ونبيح للشابات المسلمات أن يتعلمن الطب ولو مع الاختلاط مع الرجال
ولو بالسفر.
سفر يعني ربما كما أتصور قد يتصل نفس الطبيب مع نفس الطالب عند الفحص الكيميائي وما شابه ذلك. المهم نقول لهم يا أخي أنت لا تتصور أن كل المسلمات حيلتزمن هذا الحكم الشرعي ويتورعن ولا يتعلمن الطب، وحينئذ تأتي المشكلة التي أوردها ذلك المستشكل وهو أو هي أن الطب راح ينحصر في الكافرات. نقول لا، لأنه الواقع نحن نتمنى أن كل المسلمين وكل المسلمات أن يستجيبوا لحكم الله ورسوله، لكن الواقع ليس كذلك. فحينئذ لابد ما ينشأ جيل من الطبيبات المسلمات غير الملتزمات. مثلا في كثير من المرشدين أو من الموجهين كما يقولون اليوم يفتون بدون أي حرج. يجوز يا أخي إنه النساء يدخلن الجامعات ولو كانت مختلطة في سبيل إيش؟ تحصيل العلم. ويوجد من أمثالي أيضا والحمد لله كثير من يقول هذا ما يجوز للسبب الذي ذكرته آنفا. فالآن أتتصور أن كل المسلمات راح يتبنوا رأينا، ولا الواقع أنه كثيرات منهن لا يتبنون هذا الرأي ويعتبرون تشددا إلى آخره. إذا من حيث الواقع سيوجد طائفة من النساء المسلمات، لا أقول إنهن فاسقات بل ولا أقول إنهن غير ملتزمات، لكن سأقول قولا لينا إنهن تبنين رأي غير رأينا نحن، فدخلنا الجامعة وتعلمنا الطب والحمد لله إن شاء الله لم يمسسنا بسوء. حينئذ يأتي دور نسائنا نحن الحيات المخدرات إلى آخره، فيتعلمنا الطب من الصف الأول هذا الذي أقدم على خطر لتعلم هذا العلم. هذا الكلام أظن واضح، والشاهد منه بإيجاد أن مو كل الناس حيكون سواسية في تحقيق المصلحة أو تحقيق الحكم الشرعي أو ابتعاد عنه، ليسوا سواء. حينئذ أنت لما بتتصور مقبرة فيها الألو كما قلت، لا تصور يا أخي كل الناس حيوضعوا حجارة متشابهة، لأن الواقع أنهم وضعوا قبل أن يسمعوا هذه الفتوى شواهد مكتوب عليها اسم الميت وتاريخ وفاته وربما الحادث اللي مات فيه وقراءة الفاتحة والآخر. هذه الشواهد وضعت لماذا؟ لنفس الغاية التي نحن نتحدث عنها. إذا لما يوجد رجل مسلم ملتزم للسنة فيضع حجرا، هذا الحجر حيكون فعلا يميز قبره عن تلك القبور، لأن القبور تلك مخالفة للسنة. أنت تصورت الآن مقبرة على السنة، وهذا تصور يخالف الواقع تماما. اسمح لي، تصورت مقبرة كلها كوم تراب، كل قبر كوم تراب، ولذلك وجهت السؤال السابق وسمعت الجواب، لكن أنت أدرس الواقع الآن. هل الواقع أن هذه القبور الغالب عليها أنها على السنة ولا على خلاف السنة؟
الغالب أنها على خلاف السنة.
يكفيك علامة أن يكون قبر قريبك على السنة.
جيد، معلش احنا من ناحية الشرعية احنا بدنا نفترض ان احنا بدنا القبور كلها على السنة.
خيال لنا
خيال.
طيب عالج الواقع.
طيب ماشي
عالج الواقع.
انا شيخ جيب خشبة
ننتقل الى الله يجزيك خير.
أنا قبر والدي اللي بتخشب المربعة مدهون الخضرة كانت معي في السيارة، دقيتها صلها سنتين الآن في كل المقبرة اللي بروح بركض عند الخشب بعرف هذا قبر جده. ما في حل.
معلش انا هذه الشغلات الخضراء يعني
هي هيك هي
من فلت الى سؤال ثاني الله يجزيك
شيخنا. قبل الحديث عن عثمان بن مظعون
انت تكلمت وعن قبر عثمان
عثمان بن مظعون
كيف هات نشوف
بيقول لما رواه عثمان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم قبر عثمان بن مظعون او بن مظعون بصخره أيوة. اي وضع عليه الصخره ليتبين به. وفي الزوائد هذا الاسناد حسن رواه ابو داود من حديث المطلب بن ابي وداع وفيه انه حمر الصخره فوضعها عند راسه وقال اتعلم بها قبر اخي وادفن اليه من مات من اهلي.
ايوه هذا عثمان
بن مظعون.
هو يبدو لي ان هنا في جلب اشكال اخر على الحديث ان صح الحديث
ما تقول هذا ما تقول هذا لأنك خلدوة
لا العفو. فأقول أن العلة يبدو لي أن عثمان مظعون كما هو معلوم أنه أول من دفن في بقيع الغرفل. أول من دفن. فالرسول عليه الصلاة والسلام وضع هذه الصخرة عليه لأنه هو ما مات من أهله فقط. هو عثمان بن مظعون بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام إيش صلة القرابة بينه وبين
ما أدري
ما في صلة قربة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما يقول من أهلي يعني أراد هو يعني مش لأنه قريبه وإنما لأنه أول من دفن في هذه البقعة فأراد أن يجعل علامة على هذا القبر لئلا يندثر حتى تتخذ مقبرة فيدفن فيها الأهل وغير الأهل.
أليس هذا تأويل بارك الله فيك؟ هذه مشكلة الفرق التي تعرفها.
ماني شايف في تعليمه هو الحقيقة
يعني بين أن تقول أدفن إليه أدفن إليها هذا هو التأويل الذي خرب العقيدة غير الأحكام الشرعية والفقهية.
لا لأنه أنا طبعا كما هو معروف يعني بعدين الحديث يقول صخرة صخرة يعني كلمة صخرة تنبئ عن ضخامة الحجر لأن الحجر الصغير يمكن رفعه ونقله من مكان إلى آخر. هذا الذي يتبنى
إيش الفرق؟
لا
الفرق اسمح لي ولا تؤاخذني لأنه نحن تعلمنا معكم النصارى والمناصحة. أنت تذكر حديثا يا علي أنه إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحملوه على أحسن محامله. فالآن ما هو الفرق بين أن تكون الصخرة كبيرة أو صخرة صغيرة؟ ما الفرق بين أن تكون الصخرة ينفرد بحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لقوته أو صخرة يشترك في حملها من حوله من أصحابه؟ لا فرق في ذلك لأن المقصود من هذه الصخرة منصوص عليه في نفس الحديث أتعلم كما جاء في الحديث وهو بمعنى وعلمي قبر أخي. لسنا الآن في صدد أن نعمل تحقيق وتدقيق شو حجم الصخرة شو وزنها يا ترى ثقيلة جدا بحيث لا يشترك في حملها مع الرسول غيره أو لا. المهم تحقيق التعليم
تعلم شيخنا هو الله بارك فيك. أنا أعلم هذا أنا ماني ما نافي هذا
بارك الله فيك وأنا أعلم أنك تعلم لكن أتعجب من تدقيقك في كون الصخرة وازنة أو ثقيلة أو لا. ماذا يهمنا من ذلك؟
يهمنا شيء مهم
فضل.
وهو أن الحجر الصغير يمكن أن يمر طفل أو طفل صغير فينقل هذا الحجر ويبيه إلى مكان آخر
صح. لكن ما الذي يترتب أنه إذا كان الحجر أدخل من ذلك؟
عفوا أنا بقول يعني وجود الحجر الكبير يعني ليس من السهل أن يرفع من هذا المكان لنقله إلى مكان آخر فيراد به فقط تعليم المكان الذي سيصبح مقبرة فيما بعد. هذا أنا اجتهاد مني وليس تأويلا كما
أنا تعلمت منك شيئا الآن. أنا أعلم أنك تعلم هذا. أنا أعلم أنك تعلم هذا. لكن من أين جئت أن هذه الصخرة بغض النظر عن وزنها أنها لم تكن لتعليم القبر بعينه وإنما كباب يفتح للمقبرة؟ من أين هذا الجنبيه؟
حيث أنه أول من دفن يعني في هذا المكان.
من أين أثبتنا أنه أول من دفن؟
والله هذا معروف في السنة. الله
ما عنيش والله أنا لا أكثر.
والله هذا يعني هذا ما مشهورة لهذا
المشهور. وكان فهمنا من كلام أخونا الشيخ أبو مالك أن الصخرة هي الطفيلة بهذا الشكل. وقد جاء في حديث الرؤية في البخاري رجلا منسجما على ركبتيه وآخر قال على رأسه بصخرة يضربها برأسه، كلما تدحرج جاء بها ووقف على رأسه وضرب مرة أخرى. فقد تكون الصخرة هي التي تحمل أيضا، وليس الصخرة هي الطفيلة كما تقول أنت.
ما هو يعني الحقيقة كلمة الصخرة ليس من الضروري أن تكون من ذاك العيار، لكن هو أشار أن الصخرة ما تكون بحيث حجر يدحرج مثلا من طفل أو من أي إنسان يعني كبير شوية. نحن منوافق معه أن الصخرة هذه لازم تكون رابصة في هذا المكان لا تدحرجها السيول نحو ذلك، لكن بقى الوقوف عندها وعند ضخامتها ما في داعي لهذا، لأن المقصود بها صريح في الحديث وعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. فأنا ما أعتقد أن المقصود بالأهل يعني المسلمين.
نعم
المسلمين كلهم.
والله الشيخ نعاد هذا يحتاج إلى بحث.
شيخنا الله يجزيك خير، هذا السؤال هيضيع علينا الوقت بالنسبة
لك. أنا وقفت.
الله يجزيك الخير. ننتقل إلى السؤال الثاني. الله يجزيك الخير. وهو لو أننا أردنا أن نبني مسجدا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجعل فيه مصلى للنساء، فأيهما أولى، أن نجعل بين الرجال والنساء حاجزا أم أن نتركه على الأمر الذي كان على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
الجواب في كلمتك الأخيرة.
طيب معلش جزاك الله خيرا.
وهي
أن لا يكون هناك حاجز،
يعني يكون فالد.
طيب معلش الله يجزيك الخير.
الله.
كما تعلم
بس
أن
الناس ما يكونوا فالتانين يعني.
أيوة ما هذه هي هذا هو التعقيب. أنت تعلم أننا نعيش في زمان
الناس هم الناس اليوم.
شيخنا الله يبارك فيك يا أبو عبد الله.
نعم.
يعني علماء السعودية كلهم خاطبة رموه عن قوس واحدة في موضوع كشف الوجه وبعد ذلك مصطرف.
طيب وبعدين شيخنا في
لا فهمت يعني ما فهمت يعني الذي يعني انه الشيخ مش راح يزحزح
طيب شيخنا ما انت تعلم ان هذا الزمان انتشرت فيه المفاسد وكثر فيه الاختلاط وكذا، حتى اننا نسمع انه بعض
ارجع لكتاب حجاب المرأة المسلمة. بقول لك لما حديث عبد الله هذا حديث فضيل بن عباس لما قال رأيت رجلا شابا وشابة أراد الشيطان أن يقع بينهم، ومع ذلك شيخنا يقول وما وإن خشيت الفتنة فالوجه ليس بعورة.
شيخنا هذا معروف،
هذا دفاع شيخنا. بدنا يعني بدنا نرقع الأولى.
هذاك أمر معروف ودعه
مطلوب. الله يبارك فيك. احنا بدنا يعني نمثل شوي.
الأمر الأول معروف ودعه مطبوقا، أما الأمر الثاني فأنت تعلم أن الفتن قد انتشرت في هذا الزمان، ولو أننا لم نجعل بين الجنسين حاجزا وكذا لازدادت الأمور وكثرت المفاسد، وخصوصا ما العمل لو أننا قلنا بالجواز وهذا مضى الأمر بسلام في الصلوات الخمس، ما العمل في يوم الجمعة لو ازداد عدد المصلين واختلط الرجال بالنساء؟ أتصلي المرأة بجانب الرجل أم ماذا تصنع؟
احمل الحديث على احسن محامله.
الله
ما خلص الجواب. مثل هذه المسألة يا أستاذ، لو عرجت بهذه الطريقة لماتت الشريعة. كلما أحدث الناس حدثا، كلما نحن أوجدنا لهذا الحادث حكما وابتعدنا عن السنة. هنا أرى أن أذكر بقاعدة علمية دقيقة جدا، لم أرى من أوضحها كإيضاح شيخ الإسلام ابن تيمية لها. كثيرا ما يختلط الأمر على كثير من الناس من طلاب العلم ومن إخواننا أهل الحديث أو أهل السلام، يختلط عليهم الأمر في شيء حدث، هل هو مشروع أو بدعة ضلالة؟ لأنه إن كان مشروعا فقد شمله الحدوث لم يكن، والبدعة من صفتها أنها تكون حادثة، فهل كل حادث يمكن أن يكون بدعة ضلالة أم يمكن أن تكون مصلحة مرسلة؟ الجواب معلوم، يمكن. الأمثلة مما وقع في السلف الأول معروفة كثيرة، من أعظمها جمع الصحابة للقرآن الكريم في المصاحف. فلكي لا يختلط الأمر على طالب العلم البدعة الضلالة بالمصلحة المرسلة المشروعة، لا بد من أن يكون مستحضرا للقاعدة والضابطة التي تساعده على تمييز المصلحة المرسلة من البدعة الضلالة. فنحن الآن أمام هذه المسألة التي أنت سألت عنها. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الأمر الحادث ليكون غير بدعة ضلالة وإنما مصلحة مرسلة، يجب أن ينظر إليها أولاً